إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. لا شك أنه في خلال تلك الأسابيع الثلاثة الماضية ونحن جميعا يعني نتابع ما يحدث من مجازر ودك وحرق العراق ولإخواننا المسلمين هناك في العراق، يعني رأينا حصاد هذه الحروب وهذا العدوان وهذا الظلم. فلنبدأ كلامنا الليلة بهذه القصيدة للشاعر صالح العشلاوي بعنوان أبكي وماذا تنفع العبرات. يقول: أبكي وماذا تنفع العبرات وجميع أهلي بالقذائف ماتوا. يعني هو يقولها على لسان أحد العراقيين: أبكي وماذا تنفع العبرات وجميع أهلي بالقذائف ماتوا، ماتوا وجيش المعتدين قلوبهم صخر فلا نبض ولا فلجات، تحت الركام أنينهم وصراخهم كم مزقت وجداني الصرخات، أبكي وأشلاء الأحبة خيبت ظن الرجاء وزاغت النظرات، يا ليلة القصف الرهيب تحطمت فيك المبادئ واستبد غزات، وحشية لو أن هناك رأى لتصدعت من قلبه الزفرات، بتنا على لهب المواجع والأفا والمعتدون على الأسرة باتوا، أطفالهم يستمتعون بأمنهم وصغارنا فوق الرصيف عرات، فزع الصغار يزيد من إحساسنا بالظلم إن الظالمين فساتوا، ماذا يفيد الدمع والدم ها هنا يجري وجيلة يشتكي وفرات، ماذا وبغداد المفاخر أصبحت عطشا تلمذ قلبها الحسرات، بغداد يا بغداد ما التفت المدى إلا وعندك تورق اللفتات، بغداد ما ابتسمت رؤى تاريخنا إلا وعندك تشرق البسمات، صوت المآذن فيك يرفعنا إلى قمم تشيدها لنا الصلوات، أواه يا بغداد أقفرت الربا ورمى شموخ الرافدين جنات، لغة الحضارة أصبحت في عصرنا قصفا تموت على صداه لغات، لغة تصوغ القاذفات حروفها وبعنفها تتحدث العربات، أو هكذا تلقى العدالة حتفها في عصرنا وتحكم الشهوات، ماذا يفيد الدمع يا بغدادنا وخطاك في ضرب الردى عثرات، ماذا يفيد الدمع يا محبوبة تبكي على أشلائها الحرمات، ماذا وألف قذيفة وقذيفة في عرضها تتنافس القنوات، ماذا وأبناء العروبة نظرة وهجت وعقل تائه وسكات، أبناء أمتنا الكرام إلى متى يقضي على عزم الأبي ثبات، الأمر أكبر والحقيقة مرة وبنو العروبة فرقة وشتات، وعلى ثغور البائسين تساؤل مر المذاق تميته البغتات، أين الجيوش اليعربية هل قضت نحبا فلا جند ولا أدوات، هذا التساؤل لا جواب لمثله فبمثله تتلعثم الكلمات، لو كان للعرب الكرام كرامة ما سربت سفن العدو قناة، الأمر أكبر يا رجال وإنما ذهبت بوعي الأمة الصدمات، الأمر أمر الكفر أعلن حربه فمتى تهز الغافلين عظات، كفر وإسلام وليل حضارة غربية تشقى بها الظلمات، يا مارد الغرب الذي لعبت به كأس الغرور وسيرته طغاة، نزوات قوم قادت الأعمى إلى لهب كذلك تقتل النزوات، أبناء أمتنا الكرام، إلى متى تمتد فيكم هذه السكرات؟ ماذا أقول لكم وليس أمامنا إلا دخان الغدر والهجمات؟ هذا العراق مدرج بدمائه، قد كوبت بجراحه الصفحات، وهناك في الأقصى يد مصبوغة بدم وجيش غاصب وبغاة. ماذا أقول لكم ودور إبائكم لا ساحة فيها ولا شرفات؟ ماذا أقول لكم وبرق طيوفكم يخبو فلا خيل ولا صهوات؟ قطت بصائرها المروءة حينما جمد الإباء ومات في النخوات. بكت الفضيلة قبل أن نبكي لها أسفا، وأدمت قلبها الشهوات. عذرا إذا أقسمت أن الريح قد هبت بما لا تفهم النعرات. لن يدفع الطغيان إلا ديننا، وعزيمة ترعى بها الحرمات. إني لأبصر فجر نصر حاسم ستدفه الأنفال والحجرات. هذه إشارة في غاية العمق، ستدفه الأنفال والحجرات. فالأنفال معروفة في جهاد الكافرين، أما الأنفال فهي طبعا في جهاد القوى من الظالمين أو أعداء الله من المنافقين. لا شك أننا ونحن نتابع هذه الأحداث الأخيرة في الأيام القليلة الماضية، يعني الجميع في صدمة وفي غهول، وكل قلب يحترق وكل عين تدمع وكل إنسان في حالة غهول، لأننا استدرجنا إلى قدر من التفاؤل كبير، وإن كان يعني ما تكلمنا عنه من قبل وكان فيه تفاؤل يعني مشوبا بالحذر، لأن الإنسان كلما زاد أمله كلما إذا أحبط يزداد عنف الصدمة. فنحن في الحقيقة إذا كانت الأمور تمشي على حسب السنن والقوانين الإلهية في الوجود، فبلا شك نحن لا نستحق أن نمكن ولا نستحق أن ننتصر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى فعلا تكفل بنصر المؤمنين، وقال عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لكن هذا النصر مشروط بشروط يوضحها قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنحن قصرنا في نصرة الله عز وجل وفي نصرة دينه، والحال يعني لا يخفى، لكن المسألة أن الأمل كان قويا أو الرجاء أن يعامل الله سبحانه وتعالى برحمته وفضله لا بعدله في هذه المحنة. لأننا نحذر يعني إياكم من اختلاط الأوراق، اختلاط الأوراق في مثل هذه المحن أمر شديد وفي غاية الخطورة. بعض الناس قد تفهم من هذا الانحياز الكامل من كل المسلمين في كل العالم الإسلامي هو إلى شخص مثل صدام أو مثل حزب البعث الكافر المعادي للإسلام المليء تاريخه بالدم والقتل والإجرام. فهذه قد يحدث أن بعض الناس تختلط على أن بعض الناس وصل بهم التفاؤل والغرق في الأماني والأحلام إلى حد أنه بتصور صدام حسين ده خالد بن الوليد أو سعد بن أبي وقاص أو صلاح الدين الأيوبي. لا، لا تخدعوا أنفسكم بهذه الأماني. المسألة ليست مسألة صدام، المسألة هذا قتال، هذا قتال دفع الطائر على إخواننا المسلمين في العراق وعلى أموالهم وديارهم. ثم إن العراق ليست فقط كما اعتدنا أن نقول هي البوابة الشرقية، في هذه الحرب بالذات العراق كانت تعتبر السور الذي يحيط بالأمة الإسلامية، فإذا انهدم فالله أعلم ما يكون بعد ذلك. نقول هذا لأن إذا انهارت العراق وسقطت سوف ندخل في مرحلة والله تعالى أعلم جديدة يعني بكل أبعادها. فهذا هو البعد الذي ينظر إليه المسلمون أو ينبغي أن ينظر إليه جميع المسلمين، أنه إذا سقطت العراق أمام هذه الهجمة الإجرامية الصليبية فهذه مرحلة كما صرحوا بذلك وراءها ما وراءها وبعدها ما بعدها. فنلاحظ أن الناس اللي حلقت بهم الأمال والأحلام والطموحات إلى أفق بعيد جدا ازدادت الصدمة. يعني في ناس كانوا متوسطين، يعني كان في أمل في رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت كان الغالب أن المتوقع أن المسألة تطويل فقط المقاومة، لكن الله تعالى كان الغالب أن الأمر سينتهي بصورة أو بأخرى. العجيب أن في ناس تتعمد الغرق في الأحلام بطريقة عجيبة جدا، ويمكن سبق أننا تكلمنا في هذا النمط من التفكير. وصل بهم الأمر إلى افتراضات الآن أنا أرجو أن تكون حقيقية، لكن أحسبها بعيدا وبعيدة جدا، لأن لسه حسن الظن إحنا بنكب بسرعة في حتة الانكباب العاطفي على الشخص الذي نؤمن فيه أن يكون كما نرسمه نحن في خيالنا وليس كما هو عليه في الواقع. فكثير من الناس صاحب الوقت يتكلموا في الظروف الحالية أن لا ده تكتيك استراتيجية من صدام المستخبي بالقوات، ومش ناقص يقوله دخل هو كمان السرداب وهيفعلنا تاني زي المهدي بتاع الشيعة. لسه في أمل، لا ده الموضوع مش قادرين يكذبوا. ده نوع من الحالة الدفاعية المعروفة عملية الإنكار، على بال من الإنسان يتقبل الصدمة فهو لا شعوريا ينكر ما أمامه، ومع ذلك نرجو أن يكون هذا الحلم واقعا وحقيقة. أذكر لكم بعض ردود الأفعال من بعض الشباب وبعض الكاتبين الإسلاميين. يقول أحدهم مثلا: ظننا أن المعركة مع الأمريكان محتومة لصالحنا بلا ريب حتى جاءت حرب أفغانستان التي استدرج فيها الأمريكان يعني الشباب الإسلامي إلى عمق أرض أفغانستان بين مطرقة جبال أفغانستان المرعبة وسندان المجاهدين المدربين. هذا حصل مع من ذهبوا إلى أفغانستان مجاهدين ثم حوصروا بين تلك التضاريس الصعبة في أفغانستان، وبين لأن أفغانستان دي معظمها عظم بعظم نحن فيها قليل جدا، تضاريسها صعبة للغاية. فبالمطرقة هذه التضاريس الصعبة العسيرة وبين سندان المجاهدين الأفغان وبعض الأفغان الذين إيه تتبعوا هؤلاء المجاهدين وخبروا عليهم وسلموهم الأمريكان، هب الشباب في العالم الإسلامي ليدافعوا، وجاء الأمريكان بحزهم وحديدهم وبدأ القصف المرعب يهز الجبال وقبلها يهز النفوس. قلنا المعركة البرية هي المحك، هذا كان حقا في أفغانستان، نؤمن أن هي تكون فيه التحام بري حيكون ده المحك. ثم حصل صدمة لم يتوقعها الأمريكان أنفسهم، حصل انسحابات متكررة من المناطق وقتل وأسر وحصار إلى آخره. ثم بدأ الأمريكان في تكشير أنيابهم تجاه بغداد وبدأ العد التنازلي. قلنا لن يفلت الأمريكان من قبضة الحرس الجمهوري، قاومت أم قصر مقاومة أسطورية وصمدت الناصرية صمودا عجيبا واستأثرت البصرة. طبعا لازم تفهموا ان معظم الاماكن او عامة الاماكن التي حصل فيها مقاومة اما فيها رجال صدام واما فيها مسلمون من اهل السنة، لكن الثغرات دائما كانت من الرافضة، ليعيد التاريخ نفسه من جديد ويخرج ابن العلقمي علينا من جديد كما حصل مع القضاء على الخلافة الإسلامية، وكيف ان الرافضة تعاونوا مع التتار لتدمير بغداد وإهلاك أهلها. فحصل نفس الشيء، الخيانة، واللي بيجيبوهم دول في الغالب هم رافضة، اللي بيجيبوهم في الإعلام مهللين وفرحين هؤلاء من الشيعة، وده شيء معلوم أن الشيعة هم الذين يرحبون بهم الآن، بل هذا خطر جديد على أهل السنة حصول هذا التقارب بين الصليبيين وبين الرافضة. أيضا يعني قاومت هذه المواقع في أم قصر والناصرية والبصرة، فقلنا يعني إذا كان هذه تلك المناطق النائية عن العاصمة فماذا سيكون الأمر في بغداد حيث العدد والعدة والمنع حيث الرجال ورأس السلطة والخيار الأخير. دخل الأمريكان بغداد، قلنا الآن تحدث المقتلة، الآن نشفي صدورنا منهم، وأصبح الصمت لا يقطع هذا الصمت إلا همهمات الكلاشينكوف وقهقهات الار بي جي. سخرت أم قصر من بغداد وبصقت البصرة على أهل بغداد وغطت الناصرية وجهها ولها أنين. ما الذي حدث؟ هل بعث ابن العلقمي من قبره؟ الدور تشتكي والمساجد تنوح، واليوم قصف شديد جدا على أحد المساجد في بغداد، حرمة أماكن العبادة أو المساجد، هذا شيء لا يمكن أن يرد في الحساب. المساجد تنوح، ليست السماء هي السماء التي نعرف، ولا الأرض هي الأرض التي نعرف، ولا الوجوه هي الوجوه التي نعرف. غصة في حلقي ودمعة في عيني وألم في فؤادي، من ذا أصابك يا بغداد بالعين؟ ألم تكوني زمنا قرة العين؟ لنزيد الأمر وضوحا فيما يتعلق بنقطة اختلاط الأوراق عند بعض الناس وتهور البعض في عقد الأمان الجسيمة في شخص صدام حسين. لا، صدام حسين مش هو المقصود أبدا بالتعاطف الإسلامي والذي تجاوبت به أصداء الكرة الأرضية كلها حينما حصل هذا العدوان. لازم يكون فيه وضوح شديد في الراية، في أمور ليس فيها أي فصال أو مناقشة. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الجهاد الوحيد الذي يجوز للمسلم أن ينضوي تحت رايته. فراية البعث قطعا هي راية جاهلية كفرية، لا جدل ولا شك في هذا. راية البعث راية جاهلية، فنحن لا نركض لننضوي تحت مثل الراية. واضح؟ أما قتال من ذهب ليدافع فهذا ليس لأجل صدام، هذا من باب دفع الطائر لدفع الشر عن إخواننا العراقيين أو لصد هذه الغرض الخطيرة التي وراءها ما وراءها وبعدها ما بعدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. إن وجدت راية إسلامية خالصة فيجب الانضواء تحتها، طبعا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أما إذا لم توجد راية إسلامية كما حصل في بغداد، راية حزب البعث راية كافرة مثلها مثل اليهود والنصارى وغيرهم، لكن هذا القتال بالنسبة للشعب العراقي أو للإخوة المسلمين من أهل السنة، هؤلاء حكومة مثل حكم المكره، وهذا قتال لدفع الطائر. يعني افترض بعض الفقهاء فرضا قال: لو ان رجلا في بلاد الحرب ثم اعتدي على بلاد الحرب، هل يشارك في الدفاع عنها او لا يجوز له ان يقاتل تحت رايه ديار الحرب وديار الكفار؟ الا اذا قصد هو بنفسه او قصد المسلمون بشر، ففي هذه الحاله يقاتل حتى لو في صف من الكفار الاصليين اصحاب هذه الدار. يقاتل لا بنيه الانضمام تحت رايتهم لان هذا لا يجوز، ولكن بنية دفع الطائل لأنه الآن أصبح هو أو المسلمون الذين معه مستهدفين بالقتل، فهذا قتال لدفع الطائل. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون عرضي فهو شهيد، من قتل إلى آخر الحديث. فإذا هذا في حكم المكره، وهذا القتال لدفع الطائل لأنه يقاتل دون نفسه أو أرضه أو عرضه أو ماله أو إخوانه المسلمين. فهذه نيته، لا يمكن أبدا أن يجوز أن تكون النية مناصرة البعث ولا طواغيتها، لأن في هذه الحالة لا يمكن أن يدفع الغزاة عن نفسه إلا بالقتال مع راية البعث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائم عن الحرمة والدين، فواجب الإجماع. فالعدو الصائم الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع حسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم. فإخواننا المسلمون الذين ذهبوا سواء من سوريا أو فلسطين أو لبنان أو الأردن للجهاد هناك، لأن طبعا هؤلاء أقرب قاتل الذين يلونكم من الكفر، هؤلاء أقرب الناس وبالتالي الأمر يعني أقوى في حقهم من الأبعدين. هؤلاء نحن نربأ بأنفسنا أن نكون من الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، مش مبارح من هل الأم ذو الأبطال مضحين ثم الآن نكون لو أطاعونا ما قتلوا، أو نكون كمن قال الله فيهم: فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي حاضرا، لم أكن معهم شهيدا يعني حاضرا في القتال والجهاد، لكن نقول هؤلاء أرادوا خيرا وأجرهم على الله سبحانه وتعالى مهما كانت العواقب. لأن بلا شك الذي يختار مثل هذا المسلك هو عنده أولويات، أي شخص يصل لهذه الدرجة من التضحية الأولوية العظمى في حقه أن ينال الشهادة في سبيل الله، ثانيا التمكين أو النصر، ثالثا الأثر، الاحتمال الأخير هو السلامة، لكن الاحتمال الأول الشهادة، يلي النصر والتمكين، يلي الأثر يبقى حيا أثيرا، يلي السلامة. فهذه الأولويات بلا شك ينبغي أن توضع عند وضع مثل هذه الأولويات. يعني أحد القادة الأمريكيين يصف هؤلاء المتطوعين قائلا: إن هؤلاء المقاتلين الذين قابلناهم يختلفون تماما عن المقاتلين العراقيين، حيث يقولون إنهم يخوضون حربا مقدسة دفاعا عن الدين وقتالا ضد إمبراطورية الشر الأمريكية التي يتهمونها بمحاولة القضاء على الإسلام. مراسل القناة أبي ظبي في بغداد يقول: إن المتطوعين العرب، هذا الكلام اليوم وأمس إن مستضعفين العرب أصبحوا وجها لوجه مع القوات الأمريكية التي تلاحقهم بأسلحتها الخفيفة في مشهد وصفه المراسل المأساوي، وقال إنه في الوقت الذي يحاول فيه المتطوعون والاستشهاديون العرب الهروب من نيران المدافع والدبابات الأمريكية، يقوم عراقيون برشد هؤلاء المتطوعين بالحجارة وملاحقتهم بأقذع الشتائم مما اضطرهم إلى الفرار دون أي حماية تذكر. ومع ذلك نحن نقول جزاهم الله خيرا، ونسأل الله تعالى أن يتقبل شهداءهم الشهداء وأن ينجي سائرهم من هؤلاء الأعداء. فكما يعني أشرنا، ليس هذا القتال الذي تحتله المسلمون أجمعون وعلماؤهم ليس لأجل البعث، ليكن أن تختلط الأوراق، أن هذا يكون زلزال خطير في الإيه في المفاهيم. لا يمكن يكون البعث مقصودا، بالعكس البعث عدو مثل اليهود بالضبط أو مثل الأمريكان، لكن القضية أن هؤلاء إخوة لا يقاتلون تحت راية يعني جاهلية أو قومية، وإنما يذودون عن أعراض المسلمين وأموالهم وديارهم. صدام وجنوده الله أعلم بنياتهم، لكن الظاهر أنه يقاتل من أجل الكرسي ومن أجل إيه القومية أو غير ذلك من شعارات حزب البعث الهالك. لازم نلاحظ أن معظم القتال الذي حصل وما زال يحصل هو من مناطق السنة، وذلك أمريكا لما جت دخلت أحياء بغداد مناطق لا تكثر فيها الإيه الرافضة، المناطق التي تكثر فيها الرافضة الشيعة، لأنهم هم الذين يرحبون بالأمريكان. فكل الذين يقاتلون هم أهل السنة الرافضة في البصرة، لأن طبعا النظام العراقي في أمريكا عرفت ثنائي الحقيقة مكان كل معقد الثارات، مفيش حد في العراق ليس لديه ثارات عنده صدام حسين والنظام، كله عنده ثار ثأر، وكم قتل وكم عذب وكم شرد وكم ارتكب جرائم وملابح، لأن تاريخه دموي ومعروف هذا الشيء لا يختلف عليه يعني إثنان. فمن الذي أدخل البريطانيين في البصرة؟ هم الرافضة، هم الذين أيضا أفتوا بعدم عرقلة البريطانيين عند اجتياح البصرة، وكل البصرة سقطت في الأول إلا وسط البصرة، لأن هذا المكان هو الذي يقسم فيه أهل السنة والجماعة في البصرة أهل السنة. فالشاهد يعني ده موضوع يستحق أن يفرض، موضوع خطر الشيعة في كل أحقاب التاريخ من حيث تحالفهم دائما مع أعداء الإسلام ضد أهل السنة والجماعة. حتى الصور اللي يجيبوها ويبث لها الاحتفالات والتهليل في حي وحي الثورة في بغداد يقتله 2 مليون شيعي، 2 مليون شيعي، يعني هذا هو ما يتوقع من هؤلاء الرافضة، وهذا هو تاريخهم يكرر نفسه من جديد، اللي هو الخيانة وطعن الأمة في ظهرها. ويعني هذا موضوع يطول الكلام فيه، فلا يبعد أن اللي يرشقوا المجاهدين العرب بالحجارة ويطلعونهم بالشتائم هؤلاء هم إيه؟ قد يكونوا الله تعالى أعلم من هؤلاء الرافضة. بالأمس حصل حادث طبعا رمزي له دلالة رمزية في غاية القوة والعمق، وهو ما حصل في أحد تلك الأحياء من تمثيلية واضح أنها مدبرة بغاية الإحكام، أن يطلع بعض الناس التفوا حول صنم من أصنام المجرم الصغير في الظلم وتتلقوا وحاولوا بحبال أن هم يوقعوه، هو معروف جدا أن مش ممكن الحبل بالإيد يعني يتشد، واضح عملية مدبرة. واليوم تكلم بعض الناس العراقيين وقالوا لا دول عبارة عن كانوا مساجين، دي مجموعة من المساجين في سجون صدام، الأمريكان أخرجوه من السجن وأعطوا كل واحد 100 دولار ليقوم بهذه التمثيلية. طبعا ضد التماثيل وضد الأصنام، لكن نتكلم على هذا الحدث من الناحية الرمزية. فاللي حصل أنه يعني الشعبات 2-3 وحاولوا بالحبل يشدوا التمثال ما قدروش، فجد الدباب الأمريكية وصعد على سلم عالي وهم اللي ربطوه بإتقان وبإحكام وشدوا الصنم إلى أن سقط، وهنا ظل يرسلونه بالأحذية ويجلسون عليه يدوسونه برجل إلى آخره. وبعدين الجندي الأمريكي أول ما صعد والتمثال لسه موجود جاب العالم الأمريكي طبعا في غاية الاستفزاز لكل شعوب الأرض، حتى CNN اليوم استنكرت هذا الحدث، موضوع رفع العالم الأمريكي بهذه الصورة احتلال، فغطى وجه صدام صنم يعني بإيه بالعلم الأمريكي، ثم بعد فترة نزعوه ووضع العلم العراقي في صدره، ثم بعد ذلك أسقطوه إلى الأرض وسط التهديدات إلى آخره. هو كما قلت حدث له دلالة أمريكا، يعني إذا كانت هم دبرة المسرحية دي فعايزين يقولوا الشعب العراقي أراد أن يزيح صدام ومثلنا في هذا الصنم وعجز، واضح، فنحن جئنا بقوتنا
وأذلنا لكم هذا الصنم، وإن حكمنا على العراق إن إحنا الذين قمنا بتحريركم. يعني بعبارة أخرى نحن حررنا العراق لنحتلها، تحرير العراق لكي يحتلوها ويجعلوها عبرة لمن يعتبر. هذه الفتنة كما نلاحظ يرقق بعضها بعضا كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كل مرحلة نقول المواضيع كانت أخف منها. فهل يدري أولئك الذين ابتهجوا ورحبوا بالقوات الغازية من قصير النظر، هل يدري أنه ربما يأتي يوم يقولون أو يتمثلون بقول الشاعر: يا زمانا بكيت منه فلما جئت في غيره صرت أبكي عليه. لو صدام شديد ومجرم، لكن خطورة صدام لا يمكن أن تقاس بالاستراتيجية العميقة لمنهجية الأمريكان والغرب في غسيل عقول شباب الأمة من بعد وهدم كيانهم المعنوي قبل هدم كيانهم المادي. أفضل أن أبين شيئا من موقف حزب البعث من الإسلام، أن هذا أمر في غاية الأهمية، بس المسألة لضبط الأمور مش أكثر حتى لا يحصل هذا الاختلاط، لأننا كما ذكرنا الله سبحانه وتعالى قال: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالله سبحانه وتعالى جعل كشف سبيل المجرمين أحد المقاصد الرئيسية للدعوة الإسلامية، لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، هذه نقطة التحطيم، يعني تمثال صدام، فتذكر يعني أن كان توفيق الحكيم نكتب اسمه عودة الروح، يتكلم فيه عن إيه؟ جهال الهوى حتى إيه؟ عودة الروح يتكلم عن إيه؟ ولا واحد كويس عن حزب البعث، مكانش يتولد حزب البعث سنة 19 كان لسه في حزب البعث، لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ ثورة فرنسية، هو من تاريخ ما يشرفش ان انتم تهتموا بيه قوي، لكن معلومة معروفة قوي. عودة الروح بيتكلم عن إيه؟ كويس. عودة الروح بيتكلم عن ثورة 19 بتاع فهد الغلول، من عادة الروح للشعب إلى آخر هذا الكلام المعروف. أنا اللي بذكركم بيه لأن هو توفيق الحكيم بعد كده ألف كتاب اسمه إيه؟ عودة الحجاب. عودة الوعي بعد عودة الروح اللي هو بيتكلم فيها عن ثورة 19، اتكلم عن ايه؟ عودة الوعي. تأليف هذا الكتاب كان وراء قصة، كان وراء قصة انه بعد ما مات عبد الناصر، فكان توفيق الحكيم بيسمع ناس بيتكلموا ان هم يريدون ان يقيموا تمثالا لعبد الناصر، لكن يتناقشون ايه انسب مكان يوضع في تمثال عبد الناصر حتى يحصل اعتراف بفضله وانجازاته وكذا. فاختلف الناس الذين كان يعني هو يسمعهم في المكان اي مكان انسب، فاذا باحدهم يصرخ ويقول او يعني يهتف ويقول: وجدتها انسب مكان يوضع في تمثال عبد الناصر هو اكبر ميادين تل ابيب. فهو يقول ان هذه كانت صدمه بالنسبه له، اعادت اليه الوعي الغائب اللي كان غائب اثناء الثوره حكم عبد الناصر. فهذا أعاد إيه الوعي فجعله يلتفت لفعلا ويسترجع بقى إنجازات عبد الناصر طبعا السلبية التي أنهكت الأمة وفعلت ما فعلت. في الشاهد من الكلام أذكركم بهذا الحدث فقط فيما يتعلق بتمثال صدام، يعني أن لو كنت أمريكيا وليس في عقلتي أن التماثيل محرمة مش كنت أحطم تمثال صدام فين؟ لا، ده كان ينقل من ميادين بغداد إلى أكبر ميادين واشنطن العاصمة الأمريكية اعترافا بفضل صدام حسين. هل خدم احد امريكا مثل ما خدمت صدام حسين؟ امريكا لو كانت عايزه تقضي عليه من زمان ايام حرب الكويت هذه، هل كانت تعجز عن ذلك؟ لها اساليبها كثيره جدا. فدي الحقيقه ان صدام حسين بس امريكا ما لهاش عجيز، ويعني تاريخها معروف في مثل هذا. ما خدم احد الغرب وامريكا بمثل ما فعل صدام حسين، وهذا لن نفيد في ذكره لان صفحات التاريخ تنبئ يعني وتوضح لنا الانهاك الذي انهك به العراق ومن ورائه الامه كلها بسبب تصرفاته وتهوراته، سواء في الحرب مع ايران او ما حصل مع الكويت او هذه الاشياء. اذكركم ايضا بفتوى للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في صدام حسين، يقول فيه يصف يقول: عدو الله صدام الذي هو اكثر من اليهود والنصارى بل اضل منهم. وأيضا سئل عنه الشيخ ابن باز رحمه الله فقال: هو كافر وإن قال لا إله إلا الله حتى ولو صلى وصام ما دام لم يتبرأ من مبادئ البعث الإلحادية ويعلن أنه تاب إلى الله منها وإلى ما تدعو إليه، ذلك أن البعثية كفر وضلال، فما لم يعلن هذا فهو كافر. أذكر بعض النقلات عن البعثيين أو عن صدام بالذات وأستاذه الشيخ العفلق، يقول صدام في سرات الدين والتراث يقول: نحن إذا أمة، ولكي لا تبدو هذه الأمة وكأنها خلقت بالإسلام، الأمر الذي يقوم انطلق الرجعية الدينية المتخلفة، يعني أننا يجب أن نكون حزبا دينيا ونحن لسنا كذلك، فيجب أن ترتبط نظرياتنا بالتاريخ القديم، مؤكدين أن تاريخ الأمة العربية يمتد إلى عصور سحيقة في القدم. يقول أيضا: في العموم، هذا كلام صدام، في العموم لا يستطيع المنهج والفقه الإسلامي في جوانبه المنغلقة والمتحجرة أن يكتب التاريخ العربي ويقرأه قراءة علمية وموضوعية. يقول أيضا بعدما ذكر الاعتزاز بالقرآن والسنة، يقول: قد يقول بعضكم: لماذا لا نأخذ القرآن والسنة ونطبقها مثل ما هي طالما اعتزازكم بها يصل إلى هذا الحد؟ والجواب بأن الله لم يأت بدين واحد، ولو جاء بدين واحد وكفى لاختلف تفسيرنا للدروس المستنبطة، فهو قد جاء بأديانه. وقال أيضا أن الناس الذين يدعون إلى العودة إلى الطريق السلفي في التعامل مع المسألة الدينية يريدون لمجتمعكم التمزق والتناحر والاقتتال. فنقطة مهمة جدا، يعني صدام يحارب الغرب الكافر، مش معنى مش زي قواعد الرياضة ناقص بالزاوية إيه؟ كمان دي ما تعرفهاش ناقص ناقص بالزاوية، يعني عدوي صديقي، لا دي هنا مش صح، مش شرط عدوي يكون صديقي الذي أحبه يعني وأولي. الخمير الروج اللي هو بتوع فيتنام بيحاربوا أمريكا وهم أولياؤنا في الله، لا طبعا. فليس كل من يحارب الدولة اللقيطة يعتبر من صفنا او ممن ننتمي اليه ونفخر به، زي مثل الروافض، حزب الله ما هو بيحارب اليهود، المعنى ذلك انه لا عداء بيننا وبين الرافضه ولا اختلاف في العقيده ولا في نحو ذلك. فيعني كما نقول يعني احنا ساعات بنتحب كده وراء العاطفه، وراء العاطفه، مجرد واحد يلوح لنا بشعارات اسلاميه كله بيجي وراء. يعني الناس علقت الامل كما قلت على صدام في المرحله الاخيره كانه خالد بن الوليد او سعد بن ابي وقاص او صلاح الدين الايوبي، وكان هو يحسن استخدام العبارات الاسلاميه لحشد التأييد له من العالم الاسلامي، سواء في هذه المره او من قبل في حرب الكويت، وعارف ان هو كيف يداعب عواطف الشعوب الاسلاميه بان هو الوحيد اللي القى صواريخ على الدوله اللقيطه. يعني نبهت الى هذا مرارا، لازم نفهم حدودنا ونعرف العدو والصديق بطريقه صحيحه، المقاييس لازم تكون دقيقه قبل ان تدخل احدا في قلبك ويتربع في قلبك، ابحث عنه اولا، الاندفاع وراء العواطف والاوهام، ونحن نسمع يعني نجعل العواطف تلون نظرتنا للامور. احنا املنا يكون في شخص منتج يرفع الامه من هذا الذل والهوان، فاي واحد يلوح بهذه الورقه قبل كده ما هو القذافي اظهر ان هو يعني البطل الاسلامي المنقذ، لكن ظهر بعد ذلك ما ظهر، وفي يوم من الايام وهدد امريكا لا ساعلن خلافه اسلاميه وجمع لكم الشباب المسلم كله هنا، يعرف ايه الورقه اللي طلعت بالامريكان. فالشاهد من الكلام يعني مش عايزين احنا كل ورقه بيلعبوا بينا، واضح زي ما قلت من قبل، هتلر لما كانت المانيا هنا في السيارات بتقلص منشورات تقول للمصريين نحن جئنا لتحريركم من الانجليز وظلمهم الى اخره، العفويه الساذجه بتاعت بعض المصريين لقبوه بالحاج محمد هتلر، يعني ده تعبير عن عاطفه، احنا نبحث عن موقف. ونفس الشيء بنلاحظ طبعا في عمليه الدعاء المهديه والاحلام والغرق في الاحلام والمنامات، منامات والله ونستحلف شفت منام كذا ويكتب كل الاحداث كانه يقراها من ايه؟ من اللوح المحفوظ. هو يحلف وسينتصر صدام ويحكم كذا وكذا الى اخره. الخميني طلع علينا في يوم من الايام بشعارات اسلاميه ومواقف مبهره، كل الناس تقريبا الا السلفيين فقط. كل الناس بلا استثناء في كل العالم الاسلامي الا السلفيين اهل السنه والجماعه فقط. هم الذين كانوا على بصيره. وأدركوا عداوة الخميني وانحرفوا عن الإسلام، لكن في كتير ناس حتى الآن ما زالوا يتصورون ذلك بسبب الجهل، وأنهم لا يطبقون مبدأ اعرف عدوك ولذا السبيل سبيل المجرمين، واضح. فالخميني هللنا الخميني، الناس كانت تبايعوا على الموت من فوق المنابر، واضح. كان بعض من الشباب هنا في الاسكندريه ياتي بالتسجيلات من الاذاعه الايرانيه للخميني ويجعلها مثل المتن ويشرحها للناس لامام الضلال. حتى رابين في انتخابات اليهود كنا نعلق الامان على رابين لان رابين اخف من غيره مثلا. واضح برضو اليومين اللي فات دول فرنسا والمانيا بنحسب ان فرنسا والمانيا يعني دول اصدقاء واقفين معانا. لا هو محاوله للحد من الهيمنه الامريكيه فقط, محاوله للحد من الهيمنه. لكن موقف فرنسا من الاسلام موقف معروف, حاميه الصليبيه, كذلك موقف المانيا من دوله لطيفه وغير ذلك. فبنخدع نفسنا عشان نعيش في احلام ورديه نصنعها من اقل كلمه او اقل عباره ينطق بها يعني هذا العلج او ذاك. يعني نصرة الإسلام وإعجازه أشرف وأعلى وأثمى من أن يتولاها بعثي أو رافضي أو عالماني. فلا بد أن تكون في غاية الوضوح. قد تضطر في بعض الظروف إلى الانضواء مع رأي غير إسلامية إذا كنا في حكم المضطرين, عدو يهاجم بلاد المسلمين والرأي ليس إسلامية. في هذه الحالة يتعين الجهاد, يتعين الرد والدفاع, لأن هذا دفع للطائف مش قتال تحت الراية الجاهلية. فأرجو أن تكون أمور تضح كان فيما يتعلق بهذه الجزئية. من المضحك المبكي في ممارسات حزب البعث دائما التلويح بشعارات إسلامية ودائما عملية الانتساب إلى البيت النبوي الشريف. فصدام حسين علماني بعثي لا ديني عرفته شعوب الأمة المسلمة محاربا ومقاتلا شريفا لكل ما هو إسلامي, مرة باسم الوحدة العربية وأخرى باسم القومية وثالثة باسم الاشتراكية البعثية. صدام حسين ربيبة ميشيل عسرق وزكي الأرتوزي وشبلي العيتمي والبيطار, هؤلاء الذين أفسدوا الشباب باسم الأمجاد البعثية وشوهوا المفاهيم باسم التقدمية والوحدة والاشتراكية. أستاذه ميشيل عسرق لا يرضى أن يكون الدين بديلا للقومية, يقول أنجعل قومياتنا وهي أساس حياتنا نظرية من النظريات فنتركها عرضة لتقلبات المنطق والذوق والهوى فننادي بها اليوم ونؤثر عليها الأممية والشرعية غدا ونعتنق الدعوة الدينية بعد غد. يقول أيضا قد لا نرى ميشيل عسرق, هو طبعا نصراني لكن بعد موته قيل إنه أسلم فما ندري وكيف يسلم دون أن يرجع عن هذه الأشياء. يقول قد لا نرى نصلي مع المصلين أو نصوم مع الصائمين ولكننا نؤمن بالله لأننا في حاجة ملحة وفقر إليه عصيب. يقول أيضا إن القومية تتعارض مع الطابع العالمي للإسلام وقد تطور هذا الاتجاه الديني تطورا متزايدا نحو مواقف أكثر سلبية من العروبة وباتجاه الفصل بينهما. هو عندهم من الإسلام مرحلة ثورية عند البعثين, الأصل هو القومية العربية والعنصر العربي الجنس العربي والإسلام دي مرحلة من المراحل, يعني يريدون أن يبتلعوا الإسلام في بطن القومية العربية. أيضا في الموسوعة الميسرة بعض العبارات, أنا أغتنم الفرصة لأن أرجو أن يصبح حزب البعث لأن في خبر كان ويكون انتهى كل شيء بالنظام, لكن درس من الموقف نفسه لأن الأمور تتكرر بأسماء أخرى فحتى يغلق هذا الملف إن شاء الله. طبعا الشعار ورأيناه في الصور الأيام الماضية متعلق كل حتة بغداد, أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. إيه هي الرسالة؟ رسالة حزب البعث مش رسالة الإسلام اللي هي الوحدة والحرية والاشتراكية. صدام حسين في يوليو 1979 قام بحملة إعدامات واسعة لثلث أعضاء مجلس سيادة الثورة, ثلث رفاقه من مجلس سيادة الثورة وأكثر من 500 عضو من أبرز أعضاء حزب البعث العراقي. خلال شهر واحد أو أقل من شهر واحد أعدم صدام حسين 56 مسؤولا حزبيا في وقت تالي في شهر أغسطس, ولم يبق على قيد الحياة من الذين شاركوا في الخلاف 68 سوى عزة إبراهيم الدوري, شو عزة الدوري بتاع الأمم المتحدة أو يمكن من نفس العيلة, وطه ياسين رمضان وطارق حنا عزيز. في 22 سبتمبر 1980 طبعا شن حربه على ايران سقط فيها ما يقارب نصف مليون من أزاهير شباب العراق فضلا عن 700 الف من المعاقين والمشوهين. اضافه نفقات الحرب تجاوزت 200 الف مليون من الدولارات. خرج بعد كل هذه التضحيات الرهيبه ليعلن للعالم ان حربه مع ايران كانت خطا وان الحق كل الحق في العودة إلى الاتفاقية المبرمة بينهما اتفاقية الجزائر. أثناء حرب مع إيران أنزل بالأكراد أبشع أنواع القتل والبطش والتمثيل والإبادة، حوالي 5000 قتلهم بالغازات التامة في حلبجة، معروف هذه المأساة، غازات تامة وكيماوية وقوانب النضل إلى آخره. دكت مدن بأكملها الأكراد. أيضا تركز سياسة حزب البعث على قطع كافة الروابط بين العروبة والإسلام والمنداة بفصل الدين عن السياسة والمساواة في نظرتها للأمور. يعني عند البعثيين كيان شريعة حمورابي وشعر الجاهلية وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وثقافة المأمون، فهذه كلها تتساوى في بعث الأمة العربية في التعبير عن شعورها بالحياة. قام صدام بتجريد الدستور العراقي من كل القوانين التي تمت إلى الإسلام بصلة، وأصبحت العالمانية هي دستور العراق ومعتقدات البعث ومبادئه هي مصدر التشريع لقوانينه. جاء في التقرير المركزي للمؤتمر القطري 82. وأما الظاهرة الدينية في العصر الراهن فإنها ظاهرة سلفية ومتخلفة في النظرة والممارسة. وجاء فيه أيضا ومن الأخطاء التي ارتكبت في هذا الميدان أن بعض الحزبيين صاروا يمارسون الطقوس الدينية، وشيئا فشيئا صارت المفاهيم الدينية تغلب على المفاهيم الحزبية. يعني دي ظاهرة يستنكرها أشد. إن النضال ضد هذه الظاهرة، يقصد ظاهرة دينية، يجب أن يستهدفها الحزب حيث وجدت، لأنها كلها تعبر عن موقف معادل للشعب وللحزب وللثورة وللقضية القومية. لذلك اتجه صدام حسين وحزب البعث إلى إعلام الحرب على الإسلام والعاملين له في كافة المجالات، حتى يتحقق في قول القائل: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. قام صدام حسين بقتل 47 عالما وداعية، نشرت أسماؤهم في تقارير منظمة العفو الدولية وعلى رصيد الشيخ عبد العزيز البدري من أهل السنة، واغتيل عدد كبير من العلماء. أرسل عدد من العلماء ليتفاوضوا مع محمد مصطفى البرزاني الزعيم الكردي. أجبر هؤلاء العلماء على ارتداء ملابس مفخخة انفجرت فيهم وقتلت عددا كبيرا منهم. وتتابعت القرارات القدامية بإعدام المئات من الشخصيات الإسلامية. أصدر أوامره بإغلاق مئات المساجد في العراق لمجرد أن الشباب المسلم يلتقي فيها. أصدر أوامره بمحاربة الكتاب الإسلامي وعدم السماح به في المكتبات العامة، أي قلت عدن حمادي. أسهل على الرقيب أن يمنع من أن يدين، لأنه إذا منع 100 كتاب فإننا لن نحاسبه، ولكنه عندما يريد كتابا وتظهر فيه كلمة ممنوعة فيمكن أن تقوم القيامة. من ذلك محاربة ارتداء الحجاب الإسلامي بين الفتيات المسلمات وتشجيع العلاقات غير الشرعية بين الفتيان والفتيات وفتح النوادي الليلية وتشجيع الفساد في كافة المجالات وتقديم معونات سخية لكل من يقوم بفتح كباري هب، حتى أصبحت مظاهر الفجور والعهد تكشف الشوارع والأسواق وإعلانات البعث ومنشوراته تملأ المكتبات والمدارس وحانات الخمر تملأ الأزقة والأحياء. فقد أمر بفتح محلات لبيع الخمور في الكويت بعد احتلالها. أيضا يقول للتوصية الرابعة للمؤتمر القومي الرابع حزب البعث: يعتبر المؤتمر القومي الرابع الرجعية الدينية إحدى المخاطر الأساسية التي تهدد الانطلاقة التقدمية في المرحلة الحاضرة، ولذلك يوصي القيادة القومية بالتركيز في النشاط الثقافي والعمل على علمانية الحزب، خاصة في الأقطار التي تشوه فيها الطائفية العمل السياسي. لم ترد كلمة الدين مطلقا في صلب الدستور العراقي أو السوري طبعا. كلمة الإيمان بالله على عموميتها لم ترد في صلب الدستور، لا في تفصيلته ولا في عموميته. على أي الأحوال هذه إطلالة عابرة والتفاصيل تطول جدا. التاريخ الذي تصدم ليس منا ولسنا منه، وإنما نقول لهم إننا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا نخدع أنفسنا، ولا لأن دي أحد أسباب الانهزام. الإنسان تكون عقيدته فيها نوع من الولاء لمثل هذا المجرم المعادل الدين، هذا خلل يعني لا ينبغي السكوت عليه. فيعني لئن لم يوفي الصحافة بوعده أنه سوف يجعل الأمريكان ينتحرون على أبواب بغداد، فإن الله عز وجل لا يخلف الميعاد. والصحيح إن كان فعلا سقط حزب البعث اليوم فوعد الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف أن أمريكا ستسقط يعني بإذن الله يوما من الأيام يعني وإن طال المدى. ويجب أن نتسلح للأمل في الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال يا شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، أما شتمه إياه فيزعم أن لي ولدا، فهذا شتم لله سبحانه وتعالى. من شتم الله أن تظن أن الجولة دائما تكون للكفار وأن الكفار ممكن أن يستأصلوا المسلمين ويقضوا على هذا الدين. بالعكس يعني أمريكا بقضيها وقضيها وكل الصليبين واليهود الذين وراءها كما قلنا هي لا تضع في خزانها عنصر المدد الإلهي، المدد الإلهي أن الله سبحانه يمد المؤمنين بالقوة حتى ولو طال الصراع. إحنا مش قضيتنا أن إمتى يتحقق زوال الكفر وينتشر الإسلام في كل أقطار المعمورة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هذه ليست لنا، مش مسؤوليتنا، تقع في عصرنا بعد عصرنا بعد 100 سنة بعد أسبوع بعد 1000 سنة، نحن لسنا مسؤولين عن العواقب، وإنما يعني نحن مسؤولين بما نستطيع من الأسباب في نهضة يعني هذه الأمة. من هذه الأسباب نصرة دين الله سبحانه وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنحن ما حققنا فعل الشر حتى نستحق جواب الشر، فهناك عبر كثيرة بلا شك كما أشرنا في هذه الأحداث، يعني صدام هذا الذي فعل ما فعل لا شك أنه من العبر أنه دار عليه الزمان وخلت القصور. الآن أين تكون القصور؟ أين هم الآن؟ الله أعلم. أين البطش؟ أين التنكيل؟ أين الظلم الفادح؟ ولا يبعد أن دعوات المظلومين حتى لو كانوا من الشيعة أو من غيرهم الله سبحانه وتعالى يعني لا يرد دعوة المظلوم، لأن هذه العاقبة هي أثر من أثار عاقبة الظلم وشؤمه. لكننا نستدرك دائما ونذكر أنفسنا أن زوال صدام نعمة، ولكن مجيء الأمريكان محنة وبلية للأمة الإسلامية. هذه المعادلة الصعبة، أن زوال صدام شيء عظيم جدا أن يزول هذا المجرم، لكن مجيء الأمريكان محنة وأمر صعب جدا. فالناس الفرحانين دلوقتي يهللوا، هذا نوع من الاستغلال وقصور النظر، مفيش نظر للعواقب في المستقبل. ماذا ستفعل أمريكا؟ لماذا جاءت أمريكا؟ لابد أن تزين كما قال الله تعالى يرضونكم بأفواههم، لا يقومون في المؤمن إلا ولا ذنب، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. فيرضون لنا بالتصريحات الجميلة، وكأن الموضوع هو إيه؟ المعاملات الإنسانية، كل ده خداع ونشر الديمقراطية. ديمقراطية إيه؟ ديمقراطية كما قلت هي زي صنم العجوة اللي كانوا في الجاهلية، الواحد يعمل صنم من العجوة فإذا ذاع أكلها. فأمريكا أول دولة تأكل الديمقراطية، أول دولة تأكل صنم العجوة فالفهم إذا جاعت واشتاقت إليه. وطبعا الديمقراطية ده مبدأ غير إسلامي، مش هنخرج عن موضوع عن شيء مفهوم يعني. في بعض الناس مفضلين وحملة المذاكر سواء من الرافضة أو من غيرهم من السذج بيتصوروا الموضوع بغاية البساطة والسذاجة. هم بيتصوروا كده بالضبط أنهم راكبين فوق ظهر الدبة الأمريكية ويقولون الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. كأن أمريكا دبة بيركبوها ودي تسخير من ربنا سبحانه وتعالى. سخرنا هذا كي نزيل به صدام المجرم، الحمد لله الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين. أمريكا دلوقتي بتبحث بقى تتفاوض في تشكيل الحكومة القادمة إلى آخره. أمريكا بتنظر للموضوع من زاوية أخرى، كلاهما ينظر أنه علاقة بين الدبة وراكبها. بس هؤلاء السذج يقولوا إحنا اللي ربنا سخر لنا أمريكا. إذا جه بوش مش عارف تطلع في الحوش، كانوا يحس بالأمان، وكان بعض الناس يقول لك كل ما يدخل أكثر كل ما يحس بالأمان أكثر. واضح كل ما احتل من أراضيهم أكثر كل ما شعر بالأمان أكثر. فكلاهما ينظر لها علاقة بين الدبة وبين راكبها. لكن أمريكا دلوقتي بتبحث عن إرساء دعائم الود والتفاهم والصداقة بين الدبة وبين راكبها. لكن نقول إن هذه كلها دائما تصب في صالح الراكب لا في صالح الدبة. فأمريكا هي التي تركب هذه الدبة، وليس كما يغر ويخدع بعض الفرحين المهنئين الآن بمجيء الأمريكان. هو كل واحد كله يبكي على ليلاه، نحن نبكي على أهل السنة في العراق لأنهم أكثر من يدفعون الثمن وأكثر المستهلكين. واضح الأتراك بيضعوا شعارات لابد من المحافظة على كيان العراق ولن نقبل التقسيم. من إمتى الأتراك عندهم هذه الغيرة؟ لا، الأتراك لأن مصلحتهم ليلاهم هي إن لو قامت دولة كردية مستقلة في الشمال هتهدد إيه؟ تركيا، لأن في أكراد. طيب أمريكا ليه ما حاولتش تحرر الأكراد اللي في تركيا؟ من الظلم الذي يعانون منه. واضح؟ فالشاهد يعني ان تركيا بتطلق شعارات لكن هي قصدها الخوف من ان الاكراد كلهم ايه يعني دوله مستقله فبالتالي هيلتحموا الاكراد ويسببوا مشاكل لها. الشيعه نفس الشيء انه يقول لابد ان الذي يحكم اهل العراق العراقيون انفسهم. نعم لانهم يريدون ان يستقلوا بكيان شيعي وبالذات في خطوره من التقارب مع ايران لانها دولتهم الام وعقيدتهم الام. فكل واحد يبكي على ليله في هذه القصيده. امريكا البترول طبعا النفط قمع الحركات الاسلاميه تمهيد طبعا دوله اسرائيل الكبرى الى غير ذلك. اختم الكلام بمقاله لاحد الدعاه الافاضل يتكلم حول انه لا ينبغي ان يموت الالم في قلوب المسلمين. يقول الامل هو حادي العمل ولا ينشط المرء للعمل الا ولديه طموحات واهداف يسعى الى تحقيقها. وهذا بعض ما يميز الانسان عن سائر الحيوان الذي يسير بالغريزه فحسب. وعندما يفقد الانسان الامل بالكليه يكون امام نكته نفسيه يصعب ان يتعافى منها. اعلم النفس بالامان ارقبها ما اضيق العيش لولا فتحه الامل. ولهذا كان اخطر ما تواجهه الامه هو الياس الذي يقعدها عن العمل والانتاج وينحرف في مسيرتها عن الصراط اللاحق المستقيم الى منعرجات السبل والاهواء. هذا شاب وضع امله كله في شخص شيخه عالما كان او داعيا او مربيا وراى فيه رمزيه غير عاديه تحكي صور ابن حنبل او ابن تيميه او ابن عبد السلام او هذا العالم الفحل او ذلك المناضل الفريد. وصار هذا الامر يذكر يوما ويوما ويروى ويكبر. لكن مضت الايام وكبر الشاب وصار له رايه وتفرده ونظره وتفاوقت الاحداث وتفاوتت العقول وتضاربت الاجتهادات. على اي الاحوال بيتكلم عن انه غاب في مجموعه من الناس واتقى منها مفاهيمها واختلف مع شاهدها. لا يقول هذا الداعيه لا باس ان اتطلع لهذا العالم او الداعيه او المصلح ولا باس ان تتحرك امالي الغافيه لكن لما لا اضع مجالا او هامشا على الاقل للمتغيرات والاحتمالات حتى لا اصاب بصدمه لو حدث خلاف الظن. حتى لا أصاب بصدمة يعني كل واقعي عند تقدير الأحداث والأشخاص. ولذلك كل ما تكون أمامك أعلى مبلغا فيها كل ما تكون الصدمة والإحباط أشد. فإحنا كان في فعلا أمل رحمة ربنا تنقذنا من هذه المحنة لكن الناحية الواقعية وناحية الأسباب بعيدا عن خوارق العادات الأمر كان الغالب عليه طبعا أوضاع معينة. يقول إنه ليس من المحسن أن يكون الأمر كما تصورته وليس ما تصورته هو بالضرورة ما يجب أن يكون. والخيارات تظل مفتوحة ومن الفاضل جدا أن يعتدل الإنسان في قناعته في مشروع ما أو شخص ما بحيث لا يفرط في الإلحاح على أهليته لهذه المرتبة أو هذا المقام. فالغلو والجفاء كلاهما ليس من سبيل المؤمنين ولا من هدي المرسلين. إننا نخطئ خطأ جسيما حينما نتكئ تماما على فرد أو جماعة أو مشروع باعتباره المخرج الوحيد والمخلص والمنقذ والرمز والأمل والحل ونمنحه من عاطفتنا وحماسنا ما لا يثيق ولا يحتمل ثم نطالبه بالمستحيل. وهذا يقودنا إلى الموضع الثاني من مواضع العبرة وهو أننا بتناقضاتنا الفردية والجماعية والأممية نلقي بتبعاتنا على هذا الأمل الذي صنعناه ورسمناه. فهذا يريد شيئا وذاك يريد نقيضه وكل يغني على ليلة. فإما أن نجعل هذا المشروع مجمعا للمتناقضات وهذا مصير بائس ونهاية أليمة وإما أن تبدأ الآمال المغرقة في التفاؤل في الانهيار والتلاشي. إن تراكمات التراجع التاريخي زي ما قلت في بدايتها كانت من الدولة العثمانية. إحنا بنحصد وندفع ثمن الضعف اللي حصل في الدولة العثمانية وبذات التخلي عن المبادئ الإسلامية والشريعة الإسلامية وفي الجانب الآخر التخلف عن ركب العلم الحديث الذي أدى بالأمة إلى هذا الضعف الذي هي عليه. يقول إن تراكمات التراجع التاريخي وسلبيات الواقع بكل تجلياته ستكون على كاهل هذا المشروع المبكر الوليد الناشئ. وتجاوز الواقع والقفز عليه شيء غير ممكن. إن كل مأساة تقع أو مصيبة تنزل أو عدوان يحتدم أو مظلمة تتفاقم أو ضر في بحر أو ضر حتى مما له جذور قديمة وأسباب راسخة هو مما يجب أن يكون هدفا للتغيير، ويجب أن تغيره هذه الجماعة أو هذا الفرد أو هذه الدائرة أو هذا العمل الدعوي. هكذا نتصور أحيانا، ونتصور مع هذا أن هذا تغيير المنشود المفروض يجب أن يقع تحت سمعنا وبصرنا وإدراكنا، يعني نظل نقترض مالا بعيدا عن الوقت وفي نفس الوقت نتعجل حصولها، فلا مجال لخطة طويلة المدى بعيدة الأجل تعيدنا بإصلاح منتظر يشهده أولادنا وأحفادنا. نريد أن نرى النتائج في عمرنا وخلال حياتنا، وإلا فمعناه أن العمل فاسد والأمل خائف والثقة في غير محلها. وكل تعامل مع قضية مستجدة يجب أن يكون وفق مرئياتنا وتطلعاتنا، وأن يزغزغ عواطفنا ويتعامل على أساس القوة والقدرة والمنطق النضالي. وكأن الأمة المسلمة مستثناة من النواميس الإلهية التي تجعلها عرضة للصعود والانحدار والقوة والضعف والغنى والفقر والتمكين والاستضعاف. وإذا كان من يشعر بالمسؤولية بحسب خطوته وكلمته أكثر فأكثر، ويدرك الخيارات بعناية وترقب، ويقيس الأرباح والخسائر، فإن من خسر كل شيء وأفضى إلى شفير اليأس قد يمضي دون حساب. كلا، إن المهم هو أن يكون ثمة خطوة صحيحة وصادقة ومدروسة بعناية، بعيدا عن الارتجال وأوهام القصد والتجاوز التي تخاطب العواطف وتعاند العقول. ونحن مؤمنون بالأسباب حتى في دقيق الأمور فضلا عن عظيمها. يقول هذا الداعية: ولقد أخطأت يوما فوضعت مفتاح الباب لباب آخر فوجدته يتعطى علي، فقلت لنفسي سبحان الله كيف لا أعتبر من هذا المثال الصغير لما فوقه. إن غيرة المؤمن وتطلعه للنصر يجعله أحيانا ينتظر من مثلا دولة وليدة واعدة تحقيق حلم ضخم، وليقفز إلى ذهنين دولة مثل طالبان. فالغيرة تطلع للنصر يجعله أحيانا ينتظر من دولة وليدة واعدة تحقيق حلم ضخم، ينتسب إلى عهود الخلافة التي تجتمع عليها كلمة الأمة فيحملها بذلك تبعة تنوء بها. وربما كانت وعدا صادقا بناء لو ظلت في حدودها وناسبت بين الواجب والممكن، ونأت عن انتظار الخوارق إلى فعل الأسباب والأخذ بالأسباب. ثالث هذه المواضع أن التنوع في المسالك والأسباب وإحكام التوازن بينها يحفظ للأمة آمالها، ويجعلها بنجاة من نوبات القلوب وعصفات اليأس المستحكم. فطرق الخير كثيرة، وليس النجاح محصورا في عمل بعينه، ولا يتوفر وعد إلهي بتخصيص شيء عن شيء إلا مجمل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل عامل على وفق السنة النبوية فهو راشد بإذن الله، فإذا صحت سنته فعمله صالح. داعية كان أو معلما أو منفقا أو مصلحا أو مجاهدا أو مديرا أو خطيبا أو ما شاء الله. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أنموذجا وقدوة لكل فرد من هؤلاء، وجاء هديه شاملا لأبواب الإيمان كلها، حتى قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، وفي لفظ 60 شعبة إلى آخر الحديث. الخير ظروف وألوان وأشكال وأمثال، ولا يحسن تضييق ما وسع الله ولا تحذيره، يعني لا تحصر المخرج في دائرة معينة واحدة فقط. مخرج الأمة أو ما يجب علينا أن نفعله هو ليس محصورا فقط في دائرة محددة، وإنما أبواب الخير كثيرة جدا مستطاعة وميسرة لكثير من الناس. يقول: الخير ظروف وألوان وأشكال وأمثال، ولا يحسن تضييق ما وسع الله ولا تحذيره، ولا يسع الناس إلا شريعة ربهم. أما اجتهادات البشر فتظل مسكونة بأثر الماء والتراب وإن تألقت وتنمقت. ولذا فالأمة بحاجة ملحة إلى نظام يتسع الجهود المتنوعة والطاقات المختلفة والمشاريع المتعددة، وهي بمجملها تشكل أمل المسلمين وطموحهم، وإذا تراجع منها شيء عضده الآخر. وقد يفلح قوم في عمل فوق الظن ويضعف آخرون، والنظر يخطئ ويخيب. والأمة ليست محصورة في فئة من الدعاة أو العلماء، بل كل من صح له وصف الإسلام فهو من الأمة، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر كما في الحديث المتفق عليه. وقد يكون من أهل النكاح في العدو لذاته وشجاعته، أو هو من أهل العائلة والفائدة للمسلمين بعلمه أو حرفته أو رأيه أو لسانه أو يده. وقد يكون هكذا من ليس معدودا من المتقدمين في علم أو عبادة أو سمع، والأرزاق عند الله يقدمها كيف شاء. رابع هذه العبر أن يتهم المرء رأيه، نعم له أن يقتنع به وأن يعرضه ويتحمس له في حدود المعقول المألوف، دون أن يجعله الحق الوحيد الذي يجب أن يرد الناس إليه. فقد تكون أتيت من قبل إصرارك على أنموذج خاص لا ترى الحق إلا من خلاله، ولا تبصر النجاح إلا فيه، وغاب عنك ما هو أنجع منه وأنفع. ولقد خرج الصحابة رضي الله عنهم إلى الحديبية لا يظنون إلا أنهم فاتحوا مكة ومطوفون بالبيت العتيق، وأراد الحكيم العليم غير هذا، وأبرمت معاهدة الصلح التي رأوها إعطاء للدنية في الدين، كما قال عمر رضي الله عنه: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا. لقد عجزت غيرة بعض الصحابة وحماستهم وقناعتهم الراسخة المستقرة بالفتح والعمرة عن استيعاب موقف الحكمة النبوية. وتمثل هذا في شخص عمر على قوته وصحة يقينه، عمر الذي يقول: اتهموا الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردت. كذلك تلك الحادثة العجيبة التي تكشف عن الرؤية المتزنة في الأحداث والمتغيرات. وكيف استطاع رجل كابن عمر أن يلتقط من موقف أقرب إلى اليأس حبل الأمل والإشادة لبقاء هذه الأمة وديمومتها وخيريتها، وأنها أكبر من الأفراد والجماعات والدول، وأمنع من الجبال وأعصى على العواجب، وإن كان يوهن عزمها ويرخي قبضتها داء الخلاف والتفاحم والتشاحم. روى مسلم في صحيحه أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما قتل في حربه مع الحجاج في مكة، وأمر الحجاج بصلبه على جذع في عقبة المدينة، فجعلت قريش تمر عليه والناس، حتى مر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فوقف عليه فقال: السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحمة، أما والله لأمة أنت شرها لأمة خير، أما والله لأمة أنت شرها، يعني يقصد من الحجاج يعتبرك شرها حتى أنه يطلبك ويقتلك بهذه الطريقة، فلو هذا شر الأمة فبلا شك، وهو من هو في الخير فإذا هي أمة خير بلا شك. ثم نفذ عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله، فأرسل إليه فأنزل من جذعه فألقي في قبور اليهود، ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتيه، إلى آخر الحديث. إنها مواطن عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نقول لله الأمر من قبل ومن بعد، فلئن سقط النظام البعثي الكافر فبغداد، لا نقول إنها سقطت لكنها سقطت أساسا في حكم هؤلاء البعثيين المجرمين. وبغداد طبعا عاصمة الخلافة، عاصمة الرشيد، يعني لها موقع في قلب كل مؤمن وكل مسلم، ولها خصوصية، ولعل هذه الخصوصية وهذه الرمزية هي التي جعلتها تحظى بهذا القدر من العدوان والغزو. والإسلام بدأ وسيعود من حيث بدأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ بين مكة والمدينة، ظهر في مكة وانطلق من المدينة، وسيعود بعد غربته كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. بدأ بأحد من الناس وقلة هم غرباء في مجتمعاتهم، وسيعود أيضا بهؤلاء الغرباء عمن حولهم. فالعاقبة الحسنى لابد أن نكون على ثقة منه، العاقبة هي لهؤلاء الغرباء، فطوبى للغرباء الذين يتمثلون منهاج النبوة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هؤلاء هم لهم حسن العاقبة، كما قال الله تعالى: والعاقبة للتقوى. لئن حدث وانتهت المعركة بين طاغوتين، طاغوت النظام البعثي من جهة وبين طاغوت الصليبيين وأدنى بهم من جهة أخرى، لكن المعركة بين الإسلام الحق وبين الكفر الباطل لن تنتهي، وإنما كما قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وحتما سوف يتحقق وعد الله سبحانه وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.